بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في جامع عماش بن مبارك الدوسري بالظهران في حي الدوحة الشمالية أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان من قصص الصالحين لفضيلة الشيخ راشد بن نبيل بن راشد الدوسري، والتي هي ضمن سلسلة محاضرات ودروس الجامع لتكون بين أيديكم ليعم النفع وينتشر الخير، سائلين الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هذه المادة.
الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر الذي هو بكل شيء عليم، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو العلي الكبير المتعال الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، رفع السماوات بغير عمد، وزينها بالكواكب الزاهرات، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ أرجاء السماوات والأرضين، دائما أبد الآبدين ودهر الداهرين، وفي كل أوان وحين، كما ينبغي لجلاله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم. الحمد لله الذي مصداقه في كل شيء أنه خلاقه، الحمد لله الذي دليله في كل شيء أنه سبيله، والحمد لله الذي من جحده فإنما ينكر ربا أوجده، والحمد لله الذي من أنكره فإنما ينكر ربا صوره. سبحانه جعل ذكره قوت القلوب وقرة العيون وروح الحياة وحياة الأرواح، وتبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب، وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب، وبروح محبته تطمئن وترتاح القلوب. ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته، ولا الآخرة إلا بقربه ورؤيته. أشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي جل عن الصاحبة والولد، شهادة أدخرها ليوم الرحيل لعلي أن أنال بها وإياكم الثواب الجزيل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من صام وصلى وقام في الأسحار ودعا وجاهد في سبيل الله فأبلى، ونصح للأمة في الدعوة والهدى وفي الصلاح والتقى. نور من الرحمن أرسله هدى للناس فازدان الزمان وأينعا، دع عنك إيوانا لكسرى عندما هتفوا بمولده هوى وتصدعا، واذكره كيف أتى شعوبا فرقت أهواؤها، كل يصيح ما ادعى، فهداهم للحق حتى أصبحوا في الله إخوانا تراهم ركعا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي وخلاقي وسؤلي ومؤلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي عما أحاذر ينفع؟ إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع. إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي لئن قصرت في طلب التقى فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي أقني عثرتي وامح زلتي فإني مقر خائف متضرع. إلهي لئن خيبتني وطردتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع؟ إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي وإني يا رب الورى لك أخضع. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام فضلك ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك وأيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. اللهم اغفر الزلة واستر العيبة واجبر الكسرة وأقل العثرة ويسر لنا أمورنا وثبت الإيمان في قلوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد، الصالحون، ما الصالحون؟ إنهم زينة الدنيا وسعداء الآخرة، إنهم نجوم الأرض ومصابيحها، إنهم أولياء الله المتقون وعباده المقربون، إنهم من سكنوا الدنيا ورحلت قلوبهم للآخرة، إنهم خيرة الأنام من إذا رأيتهم ذكرت الله، إنهم أهل الاستقامة على الدين والثبات حتى لقاء رب العالمين، إنهم من دخلوا فضل الله ففازوا بوصف الصلاح. ولذا تأمل قول الله تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وتأمل قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، وتأمل دعوة النبي الصالح سليمان إذ سألها ربه بخضوع وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الصلاح عند قول الله تعالى في وصف عيسى بن مريم عليه السلام ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قال من الصالحين في قوله وعمله، له عمل صحيح وعمل صالح، له علم صحيح وعمل صالح. فتأمل هذين الوصفين لأهل الصلاح، علم صحيح وعمل صالح. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، فإذا ما تم الصلاح فالبشرى العاجلة. قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وقال الله عن لوط عليه الصلاة والسلام لصلاحه وهي لكل صالح بعده وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال ابن سعدي عليه رحمة الله في تفسيره والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله، كما أن الفساد سبب لحرمان الله للحرمان من رحمة الله والخير. وأعظم الناس صلاحا الأنبياء عليهم السلام ولذا يصفهم الله جل وعلا بالصلاح. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الصالحون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين قال عنهم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهم أهل طوبى الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. الحديث عن الصالحين يحدو النفوس للتشمير، ويدعوها لتحلق وتطيل لتصل إلى جنة الخلد، فسير الصالحين تشحذ العزائم، وتحرك الغافل والنائم، وتحدو السير إلى ركابهم ونزول منازلهم. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. وإذا تحدث عنهم اليوم أعلن تقصيري عن رتبتهم والنزول عن درجتهم، وحالي مريد يذكر حال الصالحين لعله أن يكون منهم يحبهم، ولما يلحق بهم ليتني منهم فأحدث من حقيقة الحال وصدق المقال. وعذري ما قاله الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. إن من أهم ما يميز الصالحين عن غيرهم توحيدهم لله تعالى، وإرادتهم بأعمالهم وجه الله تعالى، لا يريدون من وراء ذلك مدح مادح ولا ثناء مثني، منطلقين من قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وخائفين من قول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سأل رجل شقيق ابن إبراهيم فقال: إن الناس يسمونني صالحا، فكيف أعلم أني صالح أو غير صالح؟ فقال شقيق: أولا أظهر سرك للصالحين، فإن رضوا به فاعلم أنك صالح وإلا فلا. ثانيا اعرض الدنيا على قلبك، فإن ردها فاعلم أنك صالح. ثالثا اعرض الموت على نفسك، فإن تمنته فاعلم أنك صالح وإلا فلا. فإذا اجتمعت فيك هذه الثلاثة فتضرع إلى الله تعالى كي لا يدخل الرياء في عملك فيفسد عليك عملك. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: إن كان الرجل ليجمع القرآن أن يقرأه كاملا وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعر به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء، خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، ويحرصون على إخفائها أعظم من حرص الناس على إخفاء فواحشهم. كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم، كل ذلك أن يخلص عملهم. ها هو الإمام الماوردي عليه رحمة الله قد ألف المؤلفات الكثيرة في التفسير والفقه وغير ذلك، ولم يظهر شيئا في حياته. لما دنت وفاته قال لشخص يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما إذا عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإذا قبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء، فاعمد إليها وألقها في دجلة بالليل، وإذا بسطت يدي فاعلم أنها قبلت مني وأني ظفرت بما أرجوه من النية الخالصة. فلما حضرته الوفاة جعل الرجل يده في يده فبسط يده فأظهرت كتبه بعد ذلك. وهذا عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، حينما خرج في غزو لبلاد الروم، فالتقى المسلمون بالعدو، وخرج علج من العدو يطلب المبارزة ويجول بين الصفين، فخرج له رجل من المسلمين فقتله العلج، وخرج رجل ثان فقتله، وخرج ثالث فقتله، فبرز له رجل آخر فصاوله ثم قتل العلج. فاجتمع الناس عليه ينظرون من هو، فجعل يغطي وجهه بكمه لئلا يعرفه أحد. فجاءه رجل يقال له أبو عمر، فرفع كمه عن وجهه فإذا هو عبد الله بن مبارك. فقال عبد الله بن المبارك: وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا؟ ما هذه الشناعة في نظر ابن المبارك رحمه الله؟ الشناعة أنه أظهر أن هذا هو البطل الباسل الذي تمكن من قتل هذا العلج الذي قتل عددا من المسلمين، كان يغطي وجهه بكمه يريد وجه الله تعالى. إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. وهذا رجل مسلم وقع في حصار حاصره المسلمون للروم، وطال هذا الحصار واشتد الانتظار على المسلمين وأحرقتهم سهام العدو. فعمد رجل من المسلمين سرا إلى ناحية من الحصن فحفر نقبا ثم دخل منه، فهجم على الباب من الداخل وجعل يضرب في العدو حتى فتح الباب ودخل المسلمون، واختفى ذلك الرجل فلم يعرفه أحد. فصار قائد المسلمين مسلمة يقول ويستحلف الناس: سألتكم بالله أن يخرج إلي صاحب النقب. فلما كان الليل جاء رجل فاستأذن على حارس مسلمة، فقال الحارس: من هذا؟ قال: رجل يدلكم على صاحب النقب، فاذهب إلى صاحبك يعني مسلمة وأخبره وقل له يشترط عليك أي الرجل شرطا، وهو ألا تبحث عنه بعد ذلك اليوم أبدا، ولا تطلب رؤيته بعده، ولا الكلام معه أبدا. فقال مسلمة له شرطه: فأخبروني عنه من هو. فدخل الرجل نفسه وقال: أنا هو، ولما اشترطت؟ لا تسألني ولا تبحث عني ولا تدعني إلى مجلسك. فاختفى في الجند. فكان مسلمة يقول بعد ذلك: اللهم احشرني مع صاحب النقب، وما من مخلص لله إلا على أعماله أثر القبول. وعن محمد بن المنكدر رحمه الله قال: كانت لي سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلس أصلي إليها بالليل، فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا. فلما كان من الليل صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فتساندت إلى ساريتي، فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متزر بكساء وعلى رقبته كساء أصغر منه، فتقدم إلى السارية التي بين يدي وكنت خلفه، فقام فصلى ركعتين ثم جلس فقال: أي ربي، خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم، فأنا أقسم عليك لما سقيتهم. قال ابن المنكدر: فقلت مجنون؟ قال: فما وضع يده حتى سمعت صوت الرعد، ثم جاءت السماء بشيء من المطر، فأهمني الرجوع إلى أهلي. فلما سمع المطر حمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها قط، ثم قال: وما أنا حيث استجبت لي، ولكن عذت بحمدك وعذت بطولك. ثم قام فتوشح بكسائه فلم يزل يصلي حتى إذا أحس بالصبح سجد وأوتر وصلى ركعتي الصبح، ثم أقيمت صلاة الصبح. فلما سلم الإمام قام فخرج وخرجت خلفه حتى انتهى إلى باب المسجد، فخرج يرفع ثوبه ويخوض الماء، فخرجت خلفه رافعا ثوبي أخوض الماء فلم أدر أين ذهب. فلما كانت الليلة الثانية صليت العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئت إلى ساريتي فتوسدت إليها، وجاء فقام يصلي فلم يزل قائما حتى إذا خشي الصبح سجد، ثم أوتر، ثم صلى ركعتي الصبح وأقيمت الصلاة. فلما سلم الإمام خرج من المسجد وخرجت خلفه، فجعل يمشي وأتبعه حتى دخل دارا قد عرفتها من دور المدينة، ورجعت إلى المسجد. فلما طلعت الشمس وصليت خرجت حتى أتيت الدار، فإذا أنا به قاعد يخرز، وإذا هو إسكاف أي يعمل بالأحذية. فلما رآني عرفني وقال: أبا عبد الله مرحبا، ألك حاجة تريد أن أعمل لك خفا؟ فجلست فقلت: ألست صاحبي بارحة الأولى؟ فاسود وجهه وصاحبي، وقال ابن المنكدر: ما أنت وذاك؟ وغضب. ففرقت منه والله، ففرقت منه والله، وقلت أخرج من عنده الآن. فلما كان في الليلة الثالثة صليت العشاء فلم يجد، قلت إن لله ما صنعت. فلما أصبحت جلست في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم خرجت حتى أتيت الدار التي كان فيها، فإذا باب البيت مفتوح وإذا ليس في البيت شيء. فقال لي أهل الدار: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين هذا أمس؟ فقلت: ما له؟ قالوا: لما خرجت من عنده أمس بسط كساءه في وسط البيت، ثم لم يدع في وسط البيت شيئا من جلد ولا قالبا إلا وضعه في كسائه، ثم خرج فلم ندري أين ذهب. قال محمد بن الكدر: فما تركت بالمدينة دارا أعلمها إلا طلبته فيها فلم أجده، رحمه الله. قال ابن وهب: بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم يرى ولم يدر أين ذهب. فقال أهل تلك الدار: الله بيننا وبين بالمنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح. إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء، فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضلا سوى الكد والعناء. ومما يميز الصالحين حياة قلوبهم وتحركها بخوفهم من الله مع الرجاء والطمع فيما عنده. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتلأ قلبه خوفا وتعظيما لربه سبحانه وتعالى، حتى أنه كان إذا رأى الغيم عرفت الكراهية في وجهه، فتسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول: يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى يظهر عليه أثر الخوف والخشية من ربه تبارك وتعالى، حتى إنه ليسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يقول: يا ليتني شجرة تعبد ثم تؤكل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، مستوفدين على الرحال كأنهم ركب يريدون أن يمضوا وينتقلوا، عفت جوارحهم عن كل فاحشة، فالصدق مذهبهم والخوف والوجل. بكى يزيد الرقاشي رحمه الله حتى أظلمت عيناه وأحرقت الدموع مجاريها. وقال أبو النضر: كنت أسمع وقوع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلاة. وهذا إسماعيل بن زكريا يروي حال حبيب بن محمد وكان جارا له، يقول: كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه، وإذا أصبحت سمعت بكاءه، فأتيت أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ فقال أهله: يخاف والله في الليل والنهار، فمرت به امرأة فقالوا: والله يخاف إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. وها هو رجل صالح من بني إسرائيل منقطع عن الناس يعبد الله في الليل والنهار، مرت به امرأة بغي لها من الحسن ما الله به عليم، فبصر إليها فأعجب بها، وكانت لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، فذهب يطلب المال ويعمل بيده حتى جمع المال، وجاء إليها فأخذت المال ودخلت دارها لتتصنع له، فلبست من جميل لباسها ووضعت عليها من أبهى حللها، ثم صاحت به أن هلم إلى ما طلبت، فدخل عليها وإذا لها سرير من ذهب وقد علته، فلما اقترب منها سقط على الأرض، فقالت له: ما لك يا فلان، ما لك يا فلان؟ فقال: دعيني أخرج. فقالت له: يا فلان، ألم تكن تعمل وتجمع لأجل أن أمكنك من نفسي؟ فقال لها: يا أمة الله، تذكرت عظمة الله وتذكرت مقامي بين يديه فلم تحملني رجلاي. قالت له: إن كنت صادقا فليس لي زوج غيرك. قال لها: دعيني أخرج. قالت: لا، حتى تعدني إن أنا أتيتك أن أكون زوجة لك. قال: لعل. فتقنع وخرج من هذه البلد إلى بلده، ثم تابت تلك المرأة البغي وخرجت تطلب ذلك العابد وتبحث عنه حتى عرفت مكانه، فجاءت إليه، فلما رآها شهق شهقة فمات، تذكر ذنبه السابق وجرأته على ربه جل وعلا، تذكر الإثم الذي يحمله على ظهره وما فعل في سبيل عصيان ربه، فقالت المرأة التائبة: لقد فتني. فسألت عن قريب له فوجدت أخا له فتزوجته وقبلها لمحبتها لأخيه. امنع جفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقام، لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. ومما يميز الصالحين تعبدهم لربهم وانطراحهم بين يدي خالقهم، تعبدهم لربهم وانطراحهم بين يدي خالقهم، لا يجدون لذة في سبيل سواها ولا طريق عداها، في نهارهم صائمون وفي ليلهم قائمون، وبين ذلك للقرآن قارئون وللصدقات باذلون، وهم بذكر الله لاهجون، لا يجدون سعادة في غير التعبد لله والعمل المقرب إلى الله، حالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، ومن حالهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وحالهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذا فازوا بالوصف العلي والاسم الرضي وكانوا لنا عابدين. إن الصالحين تراهم في المساجد مسارعين وفي زواياها راكعين وساجدين، وتراهم في الأيام الفاضلات صائمون وفي ظلمات الليل قائمون مصلون قانتون، تراهم في مواطن البر والصدقات باذلون، وتراهم في ساعات الإجابة منكسرون، رافعين الأكف لمولاهم يدعون ويلحون ويسألون، وتراهم في إطعام الطعام وصلة الأرحام ونفع الأنام، قد بذلوا جهدهم في سبيل رضا مولاهم، قد سابقوا إلى أبواب البر وسبيل الخير، ليس لسعيهم نهاية إلا يوم يلقون مولاهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا مثله عبادة وتقوى وخشوعا وطاعة، فمن زاد على فعله فهو المتعمق المتنطع، ومن قصر عنه فهو المقصر المفرط، ومن خبر العباد خبر القراء السبعين رجلا من رجال المدينة، عرفهم القاصي والداني بصلاحهم، وأحبهم الناس لما رأوا من جميل حالهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويأتون بالطعام معهم إلى المسجد فيطعمون أهل الصفة فقراء المهاجرين، وإذا أقبل الليل لا تراهم إلا قياما في صلاتهم يرتلون القرآن، فهم ما بين صلاة وقيام وإطعام للطعام وبذل للخير للأنام. في يوم من الأيام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليه لعله أن يدخل فيه لمكانته ومنزلته في قومه، لكنه لم يسلم. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه رجالا من الصحابة رضي الله عنهم إلى نجد علهم أن يستجيب لهم أحد فيدخل في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار. فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا فساروا حتى نزلوا بئر معونة. فانطلق حرام بن ملحان ورجلين معه قبل عامر بن الطفيل، وكان رئيس المشركين في نجد. فأمر حرام صاحبيه أن يكون على مقربة منه ولا يدخل عليه معه، فإذا كان قبول كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على مقربة منه ودعوا صحبهم، وإن كان الغدر فروا ونجوا بأنفسهم. فدخل على عامر ودفع له الكتاب وقال له: هل لكم بين أن تخلوا بيني وبين أن أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم ويدعوهم إلى دين الله، يبذل النصح صادقا. فأومأ عامر لأحد قومه بإشارة الغدر، فقام من ورائه فطعنه فأنفذ الرمح فيه حتى خرج من بطنه. فلما رأى حرام الدم أخذه فرشح به وجهه وصرخ: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ففر صاحباه إلى أصحابهم، فاستصرخ عامر بني عامر عليهم فلم يجيبوه، وقالوا: لا نخفر عهد أبو براء فيهم. فاستنفر سليما وعصية ورعل وذكوان والقارة فأدركوهم وأحاطوا بهم فقتلوهم جميعا، غير كعب بن زيد جرحوه، ولكنه لم يمت بل ارتث في القوم متظاهرا بالموت طلبا للنجاة. وكان في سارحة القوم عمي بن أمية الضمري ورجل من الأنصار، فلم يرعهما إلا والطير تحوم حول العسكر، فقالوا: والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبلوا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمر: ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ أترى؟ فقال: أرى أن نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. فقاتل حتى قتل، وأخذ عمرو أسيرا. فلما أخبر عامر بن الطفيل أنه من مضر أطلقه وجز ناصيته، وزعم أنه أعتقه لرقبة كانت على أمه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فحزن عليهم حزنا شديدا، وقنت شهرا يدعو على قبائل نجد التي عصت الله فيهم، وطلب القتلى من ربهم أن يبلغ الله نبيه عنهم. فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبر الله عنهم: هكذا الصالحون، إن عاشوا فهم في طاعة الله كادحون، وفي نفع عباد الله باذلون، وإن ماتوا فبغيتهم الشهادة في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. كان رجل من الموالي يقال له صهيب، وكان يكثر قيام الليل والبكاء، فعوتب على ذلك فقال: إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. وعن رافع بن عبد الله قال: قال لي هشام بن عبد الله الكناني: لو حدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي لقد حدث، قال: قلت: حدثني يا أبا الوليد. قال: غزونا أرض الروم 33، وكنا رفقة من أهل البصرة ومن أهل الجزيرة، وكنا نتناوب على الخدمة والحراسة وإعداد الطعام، فكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث، ذو حظ عظيم من العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه وكثرة صيامه، فكان يأبى إلا بالقيام بكل المهام، وما رأيته في ليل أو نهار إلا وفي حالة جد واجتهاد. فأدركتني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة، وكنا قد حاصرنا حصنا من حصون الروم، فاستصعب علينا، فرأيت من سعيد في تلك الليلة من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني أحتقر نفسي، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما أصبح الصبح ولم ينم قلت خفف على نفسك، فلنفسك عليك حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون. فقال لي يا أخي إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى، إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى وأيام تنقضي، وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة. فبكيت لجوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت، ثم قلت قليلا لتستريح فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو. فنام تحت ظل خيمتي وتفرق أصحابنا في أرض المعركة، وبقيت في موقعي أحرس رحالهم وأصنع طعامهم. فلما كنت كذلك إذ سمعت كلاما يأتيني من جهة الخيمة فعجبت، فليس هناك إلا سعيد نائما، فظننت أن أحدا جاءه ولم أره، فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أر أحدا وسعيد على حاله نائما، إلا أنه كان يتكلم في نومه ويضحك. أصغيت إليه وحفظت كلامه، ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا، ثم ردها بلطف وهو يضحك، ثم قال فالليلة إذن، ثم وثب من نومه وهو يرتعد خائفا. فاحتضنته إلى صدري ثم سكن وهدأ وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله. فقلت ما شأنك؟ فقد رأيت منك عجبا ورأيت منك عجبا، فحدثني بما رأيت. قال اعفني من ذلك. فذكرته حق الصحبة وقلت لعل الله أن ينفعني بما تقول فحدثني عما رأيت. فحدثني عما رأى في منامه، فقال جاءني رجلان لم أرى مثل صورتهما كمالا وحسنا، فقال أبشر يا سعيد، فقال أبشر يا سعيد، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم. قال فأتينا على حور وقصور وجوار وغلمان وأنهار وأشجار، فأدخلوني في قصر ثم إلى دار، حتى إذا انتهيت إلى سرير عليه واحدة من الحور العين كأنها اللؤلؤ المكنون، فقالت لي قد طال انتظارنا إياك. فقلت لها أين أنا؟ قالت أنت في جنة المأوى. قلت ومن أنت؟ قالت أنا زوجتك الخالدة. فمددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت أما اليوم فلا، إنك راجع إلي إلى الدنيا. فقلت لا أريد الرجوع. فقالت لا بد من ذلك، وستقيم هناك ثلاثا ثم تفطر عندنا إن شاء الله تعالى. فقلت بل الليلة. فقالت إنه كان أمرا مقضيا، ثم قامت من مجلسها فوثبت لقيامها. فإذا أنا قد استيقظت وأنا أسألك بالله ألا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت. قال أبشر، فلقد كشف الله لك ثواب عملك. ثم قام فتطهر واغتسل ومس طيبا، ثم حمل سلاحه ونزل إلى أرض المعركة يقاتل وهو صائم، وظل يقاتل حتى الليل. فلما انصرف أصحابه وهو فيهم قالوا يا أبا الوليد لقد رأينا من هذا الرجل عجبا، حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يصرف عنه. قلت في نفسي لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فأفطر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما، فلما أصبح صنع كصنيعه بالأمس، وفي آخر النهار عاد وأصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالأمس، حتى إذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد أن أشهد أمره وأرى ما يكون. فلم يزل يقاتل ويكبد الأعداء الخسائر وينكل فيهم ويصنع فيهم الأعاجيب، وهو يبحث عن القتل والموت مضانة، وأنا أراه بعيني ولا أستطيع الدنو منه. حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، فإذا برجل من أعلى الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريعا وأنا أنظر إليه، فصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياة وجاءوا به يحملونه، فلما رأيته قلت له هنيئا لك، هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. فعض شفته السفلى وأومى إلي ببصره وهو يضحك وقال اكتم أمري والملتقى الجنة. ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيرها. ثم فاضت روحه وجنة الله تناديه ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وذاك خبر الرجل الصالح الزاهد رأيته بعيني وما حدثني عنه أحد وسمعت حديثه وما نقل إلي خبره أحد. رجل وقور عرفته في الجامعة شيخ زاهد رث الثياب بسيط الهندام تزينه لحية تشع من أطرافها النور وسواكه في فمه سيارته ذات المديل القديم يركبها عندنا عمال البناء ليس فيها مكيف يرد عنه حر الرياض شماغه من قدمه بلي لونه فأصبح يفتح لونه بشيء من زرقة الملابس. كنت أراه في قاعة الدراسة سريع الدموع حي القلب متواضعا لكل أحد لا يتكلف الحديث كان يدرسنا العقيدة. فإذا جاء الخبر عن الله جادت دموعه بالهطول وإذا حانت الصلاة رأيت أجمل ما أن ترى إن صلاة وخشوعا. كانت رتبته في الجامعة الدكتوراه فسألت عنه بعض من يعرفه فقالوا لي هذا الرجل راتبه يفوق 18,000 ولكنه رضي منه بالقليل وأصبح يعول بالمال فقراء مدينته في الجنوب نحسبه من الصالحين والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. سنة كاملة أراه كل صبح فأرى في هيئته وحاله درسا عمليا لراغب الصلاح أرى فيه درسا لراغب الصلاح حتى جاءنا خبره فقد كان في يوم من الأيام كعادته بعد صلاة الصبح يجلس حتى ترتفع الشمس يقرأ القرآن ثم يصلي ما تيسر ثم ينطلق بعد ذلك لحاجته. في ذلك اليوم جلس يقرأ القرآن وما علم أنها آخر لحظة في الدنيا. فلما قرب ارتفاع الشمس أصابته نوبة حادة في تنفسه أخذ يصيح في المسجد على إثرها فلم يجبه أحد فلم يكن فيه أحد معه. وعلى إثر هذه النوبة لقي ربه تبارك وتعالى تأخر على بنيه فخرجوا يبحثون عنه ليروه ميتا في محراب صلاته والمصحف بين يديه وفي أطهر بقاع الأرض وأحبها إلى الله. فرحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به في جنات النعيم. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. مما يميز الصالحين تعظيمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرقون بين واجبها ومستحبها وإنما يحرصون على كل سنة تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. علق ابن بطة عليه رحمة الله على هذا بقوله هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إذا هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يوم الجمعة فقال لأصحابه اجلسوا فسمع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قول رسوله صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلس وهو في دور بني غنم فقيل يا رسول الله ذاك عبد الله سمعك وأنت تقول اجلسوا فجلس في مكانه فامتثل عبد الله بن رواحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في مكانه الذي كان فيه خارج المسجد ولم يكن دخل باب المسجد بعد. وعن سهل بن حنظلية رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خزيمة الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاله. فبلغ ذلك خزيمة فأخذ شفرة فقطع من شعره إلى أنصاف أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ومما يميز الصالحين حرصهم على صحبة الصالحين أمثالهم، ومجالستهم منطلقين من قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فصحبة الصالحين رافد في السير إلى الله، يذكرونك إذا غفلت، ويعينونك إذا ضعفت، ويحمسونك إذا فترت. ترى فيهم القدوة الحية، وتنعكس فيهم صورتك، لترى فيهم تأخرك وتقصيرك، وهم المرآة للمؤمن. لا يصحبهم لحب مال ولا لطلب الدنيا، وإنما الحب في الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتبادلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا. أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عليكم بالإخوان، الإخوان الصالحين، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألا تسمع قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ وأثر عن بلال وعمر رضي الله عنهما قال عند الموت: ما أحببت الدنيا إلا لثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فلنبحث عن هؤلاء الذين نصحبهم فيقربنا الله منه، ونجالسهم فيحبنا الله لذلك. لا نريد منهم شيئا من الدنيا، إنما نحبهم لصلاحهم، فلما سلكوا طريق الله أحببناهم. إن هؤلاء أمرهم في أخوة لعجبا، يتفانى بعضهم مع بعض في خدمة بعضهم تدينا، ويدعون لبعضهم البعض في ظهر الغيب، ويعين بعضهم البعض على أمور الدنيا والآخرة. ومتى نزل الموت لم ينسى بعضهم بعضا. قال أبو علي الرباطي: صحبت عبد الله الرازي وكان يدخل البادية، فقال لي: ألا تكون أنت الأمير أم أنا؟ فقلت: بل أنت. تواضعت له. قال: عليك بالسمع والطاعة. فقلت: نعم. فأخذ مخلاة ووضع فيه الزاد وحمله على ظهره، فقلت له: أعطني أحمل عنك. قال: ألم تقل أنت الأمير فعليك بالطاعة؟ فأخذه وانطلق به. يقول: فمضينا حتى كانت ليلة ذات مطر، فوقف على رأسي يظللني حتى جاء الصباح، وأنا جالس يمنعني من المطر، فكنت أقول في نفسي: ليتني مت ولم أقل أنت الأمير. وها هو رجل من الصالحين سمع أن على أخيه دينا قد أثقل كاهله وجلب له الهم، فانطلق متخفيا حتى وصل إلى أصحاب الحقوق التي على صاحبه، فسألهم: كم هو؟ كم الدين؟ فأخبروه، فدفع المال كله، واستحلفهم بالله ألا يخبروه أبدا. ثم انطلق بعد ذلك اليوم إلى صاحبه يسأله عن المال، فقال صاحبه: الحمد لله، دفع المال عني رجل صالح لا أعرفه. فأظهر عنده البشر والسرور، وكأنه لم يعلم بالأمر إلا يومئذ. ومن أغرب قصص المحبة المعاصرة في الله قصة شاب في الثلاثين من عمره، أحضروه إلى مغسلة الأموات، وكان برفقة بعض معارفه، وإخوانه يقولون واقفون معه في المغسلة. يقول المغسل: فوجدت أحد الإخوة يقوم بإخراج الجميع الذين كانوا في المغسلة، ومن ضمن من أخرجهم والد الميت، فظننته هو الولي أو الأخ الأكبر لهذا المتوفى. فعندما بدأت بتجريد ملابسه وجدت هذا الأخ يبكي بحرقة شديدة، فاستغربت من ذلك، فحاولت أن أركز في عملي، ولكن من شدة بكاء هذا الشاب دعاني إلى سؤاله، فقلت له جزاك الله خيرا، ادعو لأخيك بالرحمة والشفقة، هو الآن يحتاج إلى الرحمة والشفقة. فقال لي وهو يبكي: إنه ليس بأخي يا شيخ. يقول: فاستغربت، كيف ليس هو أخوه وهو يقوم بإخراج الجميع ويبقى في المغسل وحده؟ حاولت أن أستدرجه بالكلام من أجل أن أخفف بكاءه، فقال لي: يا شيخ، هذا الذي تغسله أكثر من أخي وأبي. فقلت له: كيف ذلك جزاك الله خيرا؟ قال لي: يا شيخ، درس الابتدائية سويا، ودرس المتوسطة سويا، ودرس الثانوية سويا، وتخرجنا سويا، وعيننا الاثنين سويا في دائرة حكومية معا، وتزوجنا أختين، ورزقنا الله كل واحد منا بولد وبنت، وأيضا سكننا في بيت قريب من الآخر، فكنا في كل يوم نغدو في سيارة أحدنا، وإذا أفطرت في بيته تغدى في بيتي، وإن تغدى في بيتي تعشيت في بيته. يقول الشيخ: لما سمعت ذلك عجبت من هذا، فقال لي: بالله يا شيخ، هل مر لك إخوة تحاب بهذه الطريقة؟ فقلت: لا والله. يقول: هذا الرجل أخي الشقيق، لا أشاهده إلا في المناسبات. فقلت له: ادعو الله أن يتغمده برحمته. قمنا بالصلاة على صاحبه هذا ودفنه بعد صلاة الظهر. وليست العبرة هنا، إنما العبرة أنه في المقبرة يوجد في الصف الواحد ما يساوي 30 قبرا، ومن النادر أن يقبر بعد الظهر شخص ثم يأتي شخص آخر في الصلاة فيكون بجانبه. يقول: فرجعنا بعد هذا الصنيع ودفن ذلك الرجل. فلما كان من الغد، لما كان من الغد جاءوا بصاحبه الذي كان معي في المغسلة، الذي كان يناولني المقص والشاش، أحضروه وهو ميت. فإنما كشفت عن وجهه تذكرته، فقلت لوالده: إن هذا الوجه ليس بالغريب. فقال: يا شيخ، هذا كان يوم أمس معك يغسل صديقه. فقلت له: ما سبب وفاته؟ قال: أرادت زوجته أن توقظه لطعام الغداء. فقال: لا، اتركيني أنام قليلا حتى صلاة العصر وأقوم بتجهيز العزاء لصاحبي لليوم التالي. فعندما جاءت لتوقظه للصلاة وجدته ميتا، أحضروه وقمت بتغسيله ودموعي على خدي. لم أكن أتصور وأتخيل هذا الرجل كان بالأمس يقف معي يساعدني في الغسيل واليوم أغسله. ومع هذا ليست العبرة هنا، إنما العبرة حينما صلينا عليه وذهبنا به إلى المقبرة، وجدنا أن الله جل وعلا اختار القبر الذي بجانب صاحبه ليدفن معه، فكان رفيقه في الدنيا ورفيقه في الآخرة. ونسأل الله أن يجمعهما جميعا في جنات النعيم. ومما يميز الصالحين أنهم ليسوا على أنفسهم منكفئين، ليس همهم أنفسهم فقط، بل هم صالحون مصلحون، لأنهم يعلمون قول الله جل وعلا: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الصالحون صلحت نفوسهم وسعوا لصلاح إخوانهم، فهم دعاة إلى الله، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، همهم الأخذ بأيدي الناس إلى رضا ربهم وإصلاح أهلهم ومجتمعاتهم، يبيتون على هذا ويقومون عليه، همهم في قلوبهم كبير يطلبون فيه رضا مولاهم. لولا الله ثم هم لما استمر نهج الدين متدفق، ولا ما رأينا على تعاقب السنين الداخلين في دين الله أفواجا، لله درهم، يعيشون سعادة الدنيا ويشعرون بطعمها. وهل تعرف الدنيا إلا بالسير لنشر الدين والدعوة والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال عبد القادر الكيلاني رحمه الله: سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق وجعله أكبر همي. ثم يقول: إذا رأيت وجه مريد صادق قد أفلح على يدي، شبعت وارتويت واكتشيت وفرحت، كيف خرج مثله من تحت يدي. وهذه حقيقة يعرفها من جرب، فطعم الدعوة أحلى من طعم المنام، أحلى من طعم أجمل المنام وأجمل الطعام وأجمل الراحة. كن مشعلا في جنح ليل حالك يهدي الأنام إلى الهدى ويبين، وانشط لدينك لا تكن متكاسلا، واعمل على تحريك ما هو ساكن، وابدأ بأهلك، إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأقمنوا. هذا هو السر الذي جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يطوف القرى والديار ويعرض نفسه على شيوخ القبائل وسادة العشائر، متحملا عناء الطريق وقلة الزاد وضعف المعين، حتى انتشرت دعوته ترفرف في أرجاء العالم، ترسم خطى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة عليهم رحمة الله أجمعين. وهذا الذي جعل العلامة ابن باز عليه رحمة الله يبذل نفسه للناس مفتيا ومعلما وأبا وقلبا حاميا، يشفع لهذا ويعلم هذا ويسدد دين هذا ويرد على معاملة هذا، حتى ترك عمله إلى المقبرة ولم يعرف للإجازة طريقا في دعوته وبذله. وهذا الذي جعل العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله مع ما يلاقيه من المرض في آخر عمره وضعف جسده لا تفارقه سماعة الهاتف، يرد على المتصلين ويعلم الجاهلين، بل ويلقي درسه في الحرم من فوق السرير والإبر تغرس في يده حتى لقي الله. وهذا الذي جعل العلامة ابن جبرين عليه رحمة الله يطوف الجزيرة طولا وعرضا، يدرس ويعلم ويدعو، حتى قال أحد الدعاة: ذهبت إلى منطقة نائية في الجنوب فسألت أهلها وكنت أظن أن الشيخ لن يصل إليها، قلت لعل هذه المنطقة لم يصل إليها الشيخ، فسألت أهلها فصعقوني بقولهم: لقد زارنا قبل موته رحمه الله بكذا وكذا من الشهور. وهذا الذي جعل الداعية عبد الرحمن السميط عليه رحمة الله يفضل أدغال أفريقيا على مناصب الكويت وأموال الكويت، ليعيش كما يعيش الإفريقيون على القليل من الطعام وعلى اليابس من الفراش. وهذا الذي جعل الشيخ عبد الله الشهراني رحمه الله شيخ الجنوب ومربيها يجوب وديان تهامه وسرات الجنوب بلا كلل ولا تعب ولا ملل، يربي رجالها قبل شبابها وينشر الدعوة والدين فيها، رحمة الله على الجميع رحمة واسعة. معاشر المؤمنين، ركب الصالحين يدعوكم للانضمام إليه والسير عليه بتوحيد لله صادق وقلب على الله مقبل وعبادات في الليل والنهار والسر والجهار وتمسك بالسنة وعدم التفريط في أي خلة منها، وبصحبة الأخيار الذين بصحبتهم ندخل في باب التواصي الذي أمر الله به حتى لا تكون الخسارة، وبحمل هم الدعوة إلى الله وخدمة الدين بكل طريق وسبيل. على هذا فالبشارة في السعادة في الدنيا والآخرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا حديث الذي بثته بينكم ونشرت طيبه بين أظهركم، حديث عن الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم، أجعلها دعوة لي قبل دعوتكم ونبراسا للتواصي على الحق معكم. أسأل الله أن ينيلني خيرها ويغفر ما كان من الزلل والخلل فيها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المقربين، اللهم اسلك بنا طريق رضوانك واغفر لنا تقصيرنا بغفرانك، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم ارزقنا توبة قبل الممات وشهادة عند الممات، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم إننا نخص إخواننا في الشام، فرج همهم ونفس كربهم وأنزل نصرك عليهم واحفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.